إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم ويحفظهم ويجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في بيان سورة جديدة من سور القرآن، وهي سورة الأنفال. وهذه السورة، سورة الأنفال، تأتي بعد سورة الأنعام وسورة الأعراف. سورة الأنعام في توحيد الله تبارك وتعالى، وسورة الأعراف في اتباع المرسلين، وسورة الأنفال في قتال أعداء الله تبارك وتعالى. وما أنسب الترتيب بين هذه السور الثلاث، فإنه لا يكون قتال أعداء الله تبارك وتعالى إلا بعد تحقيق التوحيد وتحقيق الاتباع، وقد ظهر ذلك جليا في هذه السورة. سورة القتال ظهر ذلك جليا فيها، والتأكيد على الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله. ولذلك لما خرج المسلمون ليأخذوا عير قريش كما سيأتي بيانه، فاتتهم العير، والله تبارك وتعالى قد وعدهم العير أو النفير، إما أن يأخذوا العير وإما أن يلقوا النفير، نفير قريش الذين خرجوا لحماية العير. فلما فاتتهم العير فإذا لا بد من لقاء النفير، لأن الله تبارك وتعالى وعدهم إحدى الطائفتين. فلما تعين لقاء النفير بعض الصحابة كره ذلك، فلما تبين لهم الأمر زالت عنهم هذه الكراهية وأطاعوا الله عز وجل ورسوله، فنصرهم الله عز وجل، نصرهم بطاعة الله ورسوله. وفي المقابل في غزوة أحد لما عصوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت الهزيمة. فإذا أردنا الانتصار على أعداء الله تبارك وتعالى فلا بد من تحقيق التوحيد وتحقيق الاتباع. فإذا موضوع سورة الأنفال في قتال أعداء الله عز وجل بشروطه، قتال بشروطه، وخلاصة هذه الشروط شرطان: تحقيق العدة الإيمانية وتحقيق العدة المادية. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في هذه السورة لما ذكر صفات المؤمنين وقال: أولئك هم المؤمنون حقا، أي المؤمنون الذين ينتصرون على أعدائهم. وأما العدة المادية فقد ذكرها الله تبارك وتعالى أيضا في هذه الصورة حيث قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فإذا موضوع الصورة أيها الإخوة هو ماذا؟ هو القتال بشروطه، وإذا لم تتحقق الشروط فربما يحرم هذا القتال، ربما يحرم، لأنه إلقاء بالنفوس إلى التهلكة. ولذلك لم يشرع القتال إلا بعد حصول العدة، إلا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار للإسلام دولة. فموضوع الصورة هو ماذا؟ القتال بشروطه. طيب على طريقتنا، ما مناسبة موضوع الصورة لاسم الصورة؟ السورة في الأنفال، والموضوع في ماذا؟ في القتال. المناسبة والله أعلم أن الأنفال مترتبة على ماذا؟ على القتال. الأنفال جمع نفل، والنفل هو الزيادة، وهذا يدخل فيه الغنائم، ويدخل فيه ما يخصه قائد الجيش لبعض الناس إذا أبلوا بلاء حسنا، ويدخل فيه السلب الذي عرفناه في أبواب الفقه. فهذه الأنفال الغنائم مترتبة على ماذا؟ مترتبة على القتال. فسميت سورة القتال بسورة الأنفال من باب الحض على ماذا؟ من باب الحض على القتال، أي إنكم إذا قاتلتم أعداء الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل سيغنيكم وسيمكنكم من رقابهم وأموالهم، وهذه غنيمة في الدنيا علاوة على ماذا؟ علاوة على أجر الآخرة. ولذلك المجاهد إذا انتهى القتال وسلمه الله عز وجل يرجع بماذا؟ يرجع بأجر وإيش؟ وغنيمة. وإذا استشهد في سبيل الله فقد نال إيش؟ فقد نال الشهادة، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. إحدى الحسنيين، الحسنى الأولى إذا سلمه الله عز وجل في الدنيا فإنه يرجع بأجر وغنيمة، بأجر أخروي، أجر القتال وغنيمة. وإذا قتل فإنه يكون شهيدا في سبيل الله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي معناه أحاديث كثيرة. فإذا نربط بين موضوع الصورة وبين اسم الصورة، فهناك تناسب بين اسمها وبين موضوعها. وأيضا تسمية هذه الصورة بالأنفال فيها تنبيه على شرط الإخلاص، فالقتال في سبيل الله تبارك وتعالى وإن كان يترتب عليه الأنفال إلا أن الأنفال ليست إيش؟ ليست مقصدا، ليست هي المقصودة، وإنما المقصود هو إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبه على هذا فقال فيما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الجيش إذا قاتلوا وغنموا فقد تعجلوا ماذا؟ ثلثي أجرهم، فقد تعجلوا ثلثي أجرهم. هذا الحديث يعني فيه تنبيه على أنه لا ينبغي أن تكون الأنفال وأن تكون الغنيمة هي ليش؟ هي الهدف والمقصد. وطبعا هذا لا ينفي أن هناك من يقاتل في سبيل الله حتى ولو غني، وليست الغنيمة عنده هدفا ولا مقصدا، إن حصلت فبها ونعمت، وإن لم تحصل فبها ونعمت، فيستوي عنده الإيش؟ يستوي عنده الأمر. طيب إذا طوفنا في هذه الصورة فالآن عرفنا الموضوع الرئيسي وعرفنا يعني اسمها والمناسبة بين الاسم والموضوع. النقطة الثانية، نطوف في هذه الصورة ليتبين لنا يعني موضوعها. فمن ذلك آثار القتال في الدنيا من النصر والغناء، آثار القتال في الدنيا من النصر والغنائم، لكن لا تفتننكم الدنيا. فالقتال وإن كان يترتب عليه النصر ترتب عليه الغنائم، لكن لا تفتننكم الدنيا. النقطة الثانية، أن القتال لأعداء الله حق، وذمهم على استكبارهم، فليس قتال أعداء الله عز وجل يعني مقصودا لذاته، وإنما هو من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، فهم يقاتلون لاستكبارهم. ولذلك الذي لا يستكبر منهم ويخضع ويعطي الجزية فهذا يترك، هذا يترك على دينه، لا إكراه في الدين. النقطة الثالثة، أن النصر في القتال من عند الله، والتثبيت والربط على القلوب كله منه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وقال سبحانه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وقال سبحانه: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أربعة، أن الله عز وجل ينصر عباده بجنوده من الملائكة وغيرهم، فالله عز وجل ينصر بأسباب، ينصر بأسباب: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. النقطة الخامسة، أن هذه الصورة فيها آداب القتال وأحكامه، فيها آداب القتال وأحكامه. عند التأمل تجد أن هذه الصورة اشتملت على آداب القتال وأحكام القتال. فمن أحكامه قوله تعالى: فلا تولوهم الأدبار. ولذا كان الفرار من الزحف من الإيش؟ من الكبائر. وقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ومن آداب القتال: واذكروا الله كثيرا. ومما يحرم في القتال: التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. وأيضا عدم التكبر والغرور، هذا من أهم آداب القتال وأحكامه. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، يعني لا تشابهوهم في هذا. وأيضا من أحكام القتال وإن جنحوا للسلم فجنح لها. وأيضا فيه يعني آيات المصابرة، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم قال سبحانه بعد ذلك: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وأيضا فيها أحكام الأسرى والغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. والأسرى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. نعم. وأيضا ختمت هذه السورة بالإيمان كما افتتحت بالإيش؟ بالإيمان، لأن الإيمان هو أعظم العدة القتالية. وأيضا مما ذكر فيها إصلاح ذات البين وعدم التنازع، لأن وحدة الأمة من أعظم أسباب النصر، لأن وحدة الأمة من أعظم أسباب النصر. وهذا التحالف الذي حصل بين الدول الإسلامية واجتمعوا في بلاد الحرمين لمما يفرح القلب ومما تسر به العين، لأن الوحدة من أعظم أسباب النصر. الوحدة من أعظم أسباب النصر. ويمكن أن نوجز أسباب النصر في 7 نقاط: الإيمان، طاعة الله ورسوله، إصلاح ذات البين، عدم التنازع، الإعداد المادي، ذكر الله عز وجل، طاعة الأمراء. طاعة الأمراء، لأن الله عز وجل، الصحابة لما تنازعوا كما سيأتي بيانه، لما غنموا في غزوة بدر الشبان ماذا قالوا؟ قالوا: نحن الذين قاتلنا، الشياب هذا ما سووا شيء، فإذن الغنائم لنا. وحصل بينهم تنازع، فقال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله، تقوى الله تبارك وتعالى، وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أطيعوا الله ورسوله، فلا بد من الطاعة، لا بد من الطاعة في الأمور الاجتهادية. الأمور الاجتهادية الأعلى يطاع له طالما أن الأمور اجتهادية. قد يكون الأعلى رأيه، قد يكون خطأ من وجهة نظر الآخر، لكن لا بد من لا بد من طاعته طالما أن الأمر ليس فيه نص، لأنه الأعلى، طالما أنه الأعلى في الرتبة والقضية اجتهادية فلا بد من لا بد من الطاعة، لأن الأمور لا تستقر إلا بهذا. إذا قلنا لا يلزم طاعته ما أحد ما أحد يطيع، ويحصل النزاع والشقاق والخلاف. فهذه مقدمة في يعني بيان موضوع هذه الصورة ومناسبة الموضوع للاسم، ويعني بيان ما اشتملت عليه الصورة من موضوعها. يعني بالنسبة مثلا للإيمان والطاعة والتقوى، هذا في أول الصورة: اتقوا الله، اصلحوا ذات بينكم، اطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر صفات المؤمنين التي تجلب لهم النصر من عند الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر إمداد الله تبارك وتعالى، ذكر الله تبارك وتعالى إمداده للمؤمنين: إذ تستغيثون ربكم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا الذين ذكرت صفاتهم في أول السورة، ثم ذكر أن قتال الكفار لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، شاقوا الله ورسوله، مستكبرون، معاندون، يمنعون من نشر الإسلام، فهذا هو الذي يقاتل. ثم ذكر سبحانه يعني آداب وأحكام القتال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ثم ذكر سبحانه أنه هو الناصر: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ثم ذكر طاعة الرسول مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. فالفتن تتقى، لأن الفتن يعني آثار الفتن تعم وتكون سببا في ماذا؟ في تأخر النصر. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأن هذا مما يصد عن القتال في سبيل الله. ثم ذكر سبحانه بعد ذلك: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثم ذكر سبحانه الغاية من القتال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما هي الفتنة؟ الشرك. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ما تكون العبادة لغير الله عز وجل، لا لصاحب قبر ولا لمخلوق من المخلوقات، وهذا لا يكون إلا بالإيش؟ إلا بالتوحيد. ويكون الدين كله لله، هذا هو التوحيد. قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا بالنسبة لقسمة الغنائم. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. ستة أمور في موضع واحد، هي من آداب القتال وإيش؟ وأحكامه. ثم قال سبحانه بعد ذلك: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. ثم قال سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فإن رضوا بالإيش؟ بالسلم، ولم يصبحوا عاقة في سبيل نشر الإسلام، فإذا يوافقون على ذلك، مما يدل على ماذا؟ على أن الإسلام ليس له غرض في الإيش؟ في القتل، وإنما الغرض هو إيش؟ نشر دين الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا أيها النبي حسبك الله. هذا أيضا مما يحتاجه المقاتل: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، هذا كله من آداب القتال، التحريض عليه والتذكير بالتوكل على الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه في آخر السورة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض، فإنما الولاية تكون بمثل هذا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، كما ذكر سبحانه في أول الإيش؟ في أول السورة، أولئك هم المؤمنون حقا. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال. يسألونك سؤال معروف، سؤال عن الأحكام الشرعية، بخلاف يسألونك عن الإيش؟ عن الأهلة. هذا سؤال عن الأمور الإيش؟ القدرية. هم سألوا عن الأمور القدرية فجاء الجواب بالأمور الإيش؟ بالأمور الشرعية. قل هي مواقيت للناس والحج. نعم، فجاء الجواب بالأمور الشرعية لأنها هي التي تهم المسلم. يسألونك عن الأنفال، يعني عن قسمتها وماذا يفعلون بها، لأن الأنفال في غزوة بدر كانت أول الإيش؟ كانت أول الأنفال، وتنازعوا في قسمتها وسألوا عنها. قل الأنفال لله والرسول، أي حكمها لله والرسول، ليست لأحد من الناس. ولذلك جاء سعد بن أبي وقاص بسيف في غزوة بدر، قال: يا رسول الله أعطني. قال: رده. قال: يا رسول الله أعطني. قال: رده، فإنه ليس لي ولا لك، وإنما الحكم فيه حكم الله تبارك وتعالى. قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله. فاتقوا الله عموما ولا خصوصا؟ على القاعدة فاتقوا الله عموما، وأول ما يدخل في هذا العموم مضمون الآية، وهو ماذا؟ ها؟ طاعة الله ورسوله في حكم ليش؟ في حكم الأنفال. فهذا من تقوى الله تبارك وتعالى. سبحان الله، الجندي عندما يستحضر أن طاعة الأمير وطاعة القائد طاعة لله والرسول، تكون هذه من التقوى، تكون هذه من الإيش؟ من التقوى. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نفس الشيء عموما ولا خصوصا؟ عموما. وأول ما يدخل في ذلك ما حصل بينهم من النزاع في غنائم إيش؟ في غنائم بدر. أصلحوا ذات بينكم. إيش يعني ذات بينكم؟ يعني أصلحوا الصلة التي بينكم، فإن النزاع كاد أن إيش؟ ها؟ أن يقطعها، فأوصلوها. أصلحوها يعني أوصلوها. وأصلحوا ذات بينكم. ذات هذه تطلق على بمعنى صاحبة، كما يقال ذات إيش؟ ذات أنواط. شجرة ذات أنواط يعني صاحبة إيش؟ أنواط، لأنه ينوطون بها الإيش؟ السيوف. فذات بينكم يعني الصلة التي بينكم. وأصلحوا ذات بينكم. وإصلاح ذات البين ثوابه أعظم من الصلاة ومن الصدقة، يعني النافلة. يعني مثلا أنت لك ورد في قيام الليل، كل يوم ساعة قيام، فجاءك أناس قالوا: يا شيخ تعال، بنو فلان وبنو فلان بينهم نزاعات، تعال أصلح بينهم. أيهما أفضل في هذه الحالة؟ أن يصلح بينهم، يطرق قيام الليل في هذه الليلة إذا لم يتمكن من التعويض، ويمكنه أن يعوض في الإيش؟ في النهار. حتى وإن لم يعوض فقد نال الإيش؟ فقد نال الأجر. وأصلحوا ذات بينكم. وأطيعوا الله ورسوله. وأطيعوا الله ورسوله، مع أن طاعة الله والرسول داخلة في الإيش؟ داخلة في التقوى، لكن نص عليها في هذه الآية من أجل ماذا؟ من أجل ما ذكر من الحكم الإيش؟ من الحكم الشرعي. أطيعوا الله ورسوله يعني في حكم ليش؟ في حكم الأنفال. إن كنتم مؤمنين فهذا محك الإيمان وميزان الإيمان واختبار الإيمان هو ماذا؟ الطاعة. إنسان يلبس خاتم الذهب تقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول جمرة من نار لو عنده إيمان يخلعه فورا. ولذلك الصحابة كانوا أسرع الناس طاعة لله والرسول. لماذا؟ لأنهم أكثر الناس إيمانا. الرجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم الذهب نزعه وإيش وألقاه، حتى قالوا لا خذه انتفع به، قال ما أخذه. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فعقد الإيمان يوجب طاعة الله ورسوله. عقد الإيمان يوجب طاعة الله ورسوله. ثم لما ذكر إن كنتم مؤمنين بين من هم ليش؟ من هم المؤمنون؟ فالتناسب واضح بين الآيتين، إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون. فذكر الله تبارك وتعالى صفات ليش؟ صفات المؤمنين. فإذا كانت موجودة هذه الصفات فيستدل بها العبد على أنه إيش؟ على أنه مؤمن. وإن كانت ضعيفة فالإيمان ضعيف، وإن كانت معدومة فالإيمان إيش؟ معدوم. إنما المؤمنون، أي مؤمنون؟ الكمل الذين كملوا الإيمان. طيب ما هو الدليل؟ الدليل آخر الآية، آخر الآية ماذا فيها؟ ها؟ أولئك هم المؤمنون إيش؟ حق. فالصفات المذكورة والمؤمنون المذكورون هم المؤمنون الكاملون الذين كملوا الإيمان. ونفرق بين أصل الإيمان وكمال إيش؟ وكمال الإيمان. كمال الإيمان يوجب هذه الصفات. طيب إذا لم توجد هذه الصفات هل يكون كافرا؟ لا، عند أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان حتى ولو كان ضعيفا. لكن الإيمان إذا كان ضعيفا لا ينتج هذه الصفات، وإن كان مؤمنا، وإن كان مؤمنا. الحسن البصري رحمه الله كان يقال له أنت مؤمن، فقال إن كنت تريد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر فأنا مؤمن، وإن كنت تريد أولئك هم المؤمنون حقا فلا أدري. وبهذا يظهر أصل أهل السنة والجماعة في الاستثناء في ليش؟ الاستثناء في الإيمان. فأنت تجزم بالإيمان إذا كان المقصود ماذا؟ ها؟ أصل الإيمان. لكن تعلق بالمشيئة إذا كان المقصود كمال ليش؟ كمال الإيمان. ولهذا الاستثناء في الإيمان يعني جائز، جائز عند أهل السنة والجماعة. بأي اعتبار؟ باعتبار كمال الإيمان. إنما المؤمنون، إنما الحصر، فحصر الله تبارك وتعالى شأنهم في هذه الصفات. إنما المؤمنون، الصفة الأولى، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله، إذا ذكر الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته توجل قلوبهم. وجل من باب فرحة، فرح إيش؟ يفرح. فتقول وجل يوجل. ما هو الوجل أيها الإخوة؟ الوجل هو الخوف مع الحركة، يعني ليس مجرد الخوف وإنما خوف ما حركت الإيش؟ ما حركت القلب. وجلت قلوبهم أي خافت قلوبهم. طيب هذا الوجل ما سببه؟ فنقول الوجل نوعان: وجل المعاصي والذنوب، ووجل تعظيم الله تبارك وتعالى. الإنسان المذنب يلومه إيمانه فيخاف، نقول هذا وجل ليش؟ وجل المعاصي والذنوب، يعني بسبب المعاصي والذنوب. وهذا الذي يسمى وجل العصاة. والنوع الثاني الوجل من عظمة الله تبارك وتعالى، وهذا هو وجل الخواص، فهم يخافون من الله تبارك وتعالى لأنهم عرفوا عظمته سبحانه وتعالى. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت وتحركت. طيب يقول قائل: كيف نجمع بين هذه الآية وبين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ هنا القلوب وجلت وهناك إيش؟ ها؟ تطمئن بذكر الله. فنقول توجل أولا ثم إيش؟ ثم تطمئن. سبحان الله، كما في قول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زادتهم إيمانا عمليا ولا علميا ولا الاثنين؟ الاثنين. أن بعضهم قال زادتهم إيمانا عمليا، وأما الإيمان العلمي الذي في القلوب فهذا ما بيزيد. يعني مثلا سمع آيات في الصلاة يقوم يصلي ركعتين، سمع آيات في الصدقة يتصدق بدرهمين، وهكذا. والصواب زادتهم إيمانا علميا وعمليا، فالإيمان يزيد سواء الإيمان الذي في القلب أو الإيمان الذي في الجوارح، كله يزيد. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه أدلة من الكتاب والسنة غير محصورة، وعليه إجماع أهل السنة والجماعة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا يلحظه ويشعر به كل من كان عنده إيمان. انظر إلى حالك مثلا قبل الدخول في الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة وكانت صلاة جهرية وسمعت الإمام يقرأ وتدبرت وانصت، كيف يكون حالك بعد الصلاة؟ هذا كله من أثر سماع آيات الله تبارك وتعالى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، وتقديم يعني حرف الجر يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. وعلى ربهم يعني عليه وحده سبحانه وتعالى، وعلى ربهم يتوكلون. وأنتم تعرفون التوكل أنه له ركنان: الاعتماد على الله مع الثقة به. الاعتماد على الله مع الثقة به، لا بد من الأمرين. وفي كثير من الكتب لا تجد في تعريف التوكل إلا ماذا؟ الاعتماد على الله، بل لا بد من الأمرين: الاعتماد على الله مع الثقة به سبحانه وتعالى. فهذه ثلاث صفات: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الصفات الثلاث يغلب عليها ماذا؟ ها؟ أنها باطنة. أنها إيش؟ باطنة. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هاتان الصفتان ها؟ ظاهرتان. فالإيمان إيش؟ ها؟ باطن وباطن وظاهر. يقول الشيخ السعدي في هذه الآيات: هذه الآيات جمعت بين الباطن والظاهر، وبين العلم والعمل، وبين حقوق الله وحقوق عباده، وبين حقوق الله وحقوق عباده، جمعت بين الباطن والظاهر، وبين العلم والعمل، وبين حقوق الله وحقوق إيش؟ وحقوق عباده. الذين يقيمون الصلاة، والإقامة هي الاعتدال، تكون الصلاة معتدلة لا اعوجاج فيها، وذلك بالقيام بأركانها وشروطها وواجباتها. ومما رزقناهم ينفقون، مما يعني من ما، فلم يكلفهم الله تبارك وتعالى أن ينفقوا كل أموالهم، وإنما منها، ومما رزقناهم ينفقون. أولئك اسم إشارة للإيش؟ للبعيد. لماذا؟ لعلو منزلتهم كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب. ما قال سبحانه هذا الكتاب، وإنما قال ذلك الكتاب، لعلو منزلته. فكذلك المؤمنون لعلو منزلتهم، قال سبحانه: أولئك هم المؤمنون. أولئك هم المؤمنون ولا أولئك المؤمنون؟ ها؟ هم المؤمنون. هم هذا يسمى ضمير إيش؟ فصل. يسمى ضمير فصل، ضمير يفصل بين المبتدا والإيش؟ والخبر. رحمك الله، ضمير يفصل بين المبتدا والخبر، والمراد به التأكيد. وإلا كان يمكن أن يقال أولئك المؤمنون حقا، فيؤتى بضمير الفصل من إيش؟ لبيان أو من أجل التأكيد. أولئك هم المؤمنون حقا. إيش إعراب حقا؟ هذه يعني صفة لمصدر محذوف. التقدير: أولئك هم المؤمنون إيمانا حقا، صفة لمصدر محذوف. لكن لما كان هذا المصدر معروفا فحذف، كما تقول: هذا هو العالم حقا. ايش معناه؟ ها؟ هذا هو العالم علما حقا. فلما كان المصدر معلوما فايش؟ فاستغني عنه وحلت الصفة ايش؟ محله. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لما ذكر الله تبارك وتعالى صفاتهم ذكر ثوابهم، فذكر من ثوابهم ثلاثة أمور: الدرجات والمغفرة والرزق. لهم درجات عند ربهم، لهم درجات بحسب إيش؟ بحسب إيمانهم. ومغفرة، سبحان الله، مع أنهم يعني هم المؤمنون حقا، لكن لا يستغنون عن الإيش؟ عن المغفرة، لأن الإنسان مهما بلغ في الإيمان فلا بد أن يذنب، لا بد أن يذنب، ولا خلاص من هذه الذنوب إلا بمغفرة الله عز وجل. ورزق كريم، المغفرة دفع للمرهوب، ورزق كريم تحقيق للإيش؟ للمطلوب. ثم قال سبحانه وتنبه: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. طيب، عشان إحنا اليوم قدمنا للصورة، فخلينا نرجع إلى ما ذكره ابن كثير عند هذه الآيات الأربع، ربما ما ننتهي. يقول رحمه الله: يسألونك عن الأنفال. قال البخاري: قال ابن عباس: الأنفال المغانم. هذا المعنى الأول في الأنفال، المغانم، فهذه رقمها برقم واحد. عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قال: أما ما علقه عن ابن عباس الأنفال المغانم فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء. فإذا هذا هو القول الأول، أن الأنفال المغانم. ثم ذكر قول العبيد: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريسي وعجل. فخير النفل هو تقوى الله تبارك وتعالى، لأن النفل الزيادة، أصل النفل في اللغة الزيادة، فالله تبارك وتعالى يزيدك من إيش؟ من تقوى. فخير ما يزيدك الله عز وجل التقوى. إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريسي وعجل. الريث هو التمهل، والعجل هو التعجل. قال: وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن ابن عباس أنه سئل عن الأنفال قال: الفرس من النفل والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتاب ما هي؟ قال: فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. هذا إسناده صحيح. والذي بعده أيضا قال عبد الرزاق: قال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال: لا أمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا زاجرا آمرا محللا محرما. فسلط على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه. فأعاد عليه فذكره، قال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم. هذا القول الثاني. فالقول الثاني في الأنفال: ما ينفله الإمام، يعني ما يزيده الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم. وذكر عن مجاهد إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة من الأخماس، فنزلت: يسألونك عن الأنفال. قال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف، إنما النفل قبل التقاء الصفوف. وذكر عن عطية بن أبي رباح قال: يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال، من دابة أو عبد أو أمة أو متاع. فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما يشاء. قال: وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفي. هذا القول الثالث، أن الأنفال تفسر بالإيش؟ بالفي. ما هو الفي؟ الذي يحصل للمسلمين من غير إيش؟ من غير قتال. قال: وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. قال ابن جرير: وقال آخرون: هي أنفال السرايا. أنفال السرايا. ثم ذكر بإسناده عن علي بن صالح بن حي قال: بلغني في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قال: السرايا. قل ابن كثير: معنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. هذا القول الرابع. الغنائم يؤخذ منها ماذا؟ الخمس، والأربعة أخماس تقسم على ليش؟ على الجيش. طيب، الإمام قد يزيد أحد الأشخاص أو بعض الأشخاص من الخمس، قد يزيده، فهذه الزيادة تسمى إيش؟ تسمى نفل. قال واختار ابن جرير أنها الزيادات على القسم، أنها الزيادات على أصل معناها الإيش؟ اللغوي، الزيادات على القسم، كل زيادة على نصيبه من الغنيمة هذا يسمى إيش؟ يسمى نفل. هذا الرابع. الرابع ما ينفل الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم، الذي اختاره ابن جرير كله، يعني الزيادات أي زيادة على الإيش؟ على القسم، أي زيادة على القسم فتسمى إيش؟ تسمى نفل. ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية، وهو ما رواه الإمام أحمد وذكر بإسناده عن سعد بن أبي وقاص، هذا إسناده ضعيف لانقطاعه. محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد مرسل، محمد بن عبيد الله الثقفي الذي يروي عن سعد بن أبي وقاص هذا مرسل، لكن يشهد له ما بعده. لما كان يوم بدر وقتل، يقول سعد بن أبي وقاص: لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير وقتلت سعيد ابن العاص وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فاطرحه في القبض، يعني في الغنيمة. قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ إيش؟ سيفك. لماذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله تبارك وتعالى أباح لنبيه أن يقسم هذه الإيش؟ الغناء. قال: اذهب فخذ سيفك. الذي بعده مثله: فخذ سيفك، لأن قال: وأخذت سيفه. فإذا فخذ سيفك، الذي هو إيش؟ الذي هو سلب، لأنه قتله وأخذ سيفه، أخذ سيفه، يعني هذا يسمى سلب، الذي يؤخذ من المقتول هذا يسمى إيش؟ سلب. قال: وهكذا رواه أبو داود الطيالسي وذكر بسنده عن سعد، وهذا رواه مسلم. قال: نزلت في أربع آيات: أصبت سيفا يوم بدر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلنيه. فقال: ضعه من حيث أخذته، من حيث أخذته مرتين، ثم عاودته فقال: ضعه من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال. وتمام الحديث في نزول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقوله تعالى: إنما الخمر والميسر، وآية الوصية. الذي بعده: وقال محمد بن إسحاق: هذا ضعيف. نعم، هذا ضعيف، فيه مجاهيل. قال: سبب آخر في نزول الآية. فإذا السبب الأول في ماذا؟ في قصة سعد بن أبي وقاص. سبب آخر في نزول الآية: قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أبي أمامة، هذا إسناده حسن، هذا والذي بعده يعني يتقويان، فيكون في سبب نزول الآية يعني حديث سعد بن أبي وقاص وحديث أبي أمامة. قال: سألت عبادة عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا. تأمل كيف: حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء، يقول عن سواء، كأن بواء هذه يعني مثل إيش؟ مثل سواء. وقال الإمام أحمد نفس الحديث لكنه في زيادة تفصيل. عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منهم غرة أو منه غرة، فكانوا ثلاث طوائف. حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به منا، نحن منعنا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به. فنزلت الآية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، فإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث. هذا معروف، هذه الجملة الأخيرة يعني جاءت في حديث صحيح أنه في الرجعة كان ينفل الثلث بعد ليش؟ بعد الخمس. وفي الإقبال على العدو كان ينفل الربع بعد ليش؟ بعد الخمس. يعني الجيش خرج فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سرية أن تتقدم الجيش، فالتقت العدو وغنمت منه السرية التي هي جزء من الإيش؟ من الجيش، فهذه تنفل إيش؟ طيب خلينا في الرجوع. إذا الجيش انتهى ورجعوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سرية أن ترجع لتقاتل عدوا متوقعا، فغنمت وجاءت بغنيمة، أيهما يعني أشد جهدا، الحالة الأولى ولا الحالة الثانية؟ الحالة الثانية. لماذا؟ لأن في الحالة الأولى الجيش وراءهم، الجيش وراءهم يعضدهم ويحميهم، بخلاف الحالة ليش؟ الثانية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإقبال ينفل الربع بعد ليش؟ الخمس. وفي حال الرجوع ينفل ليش؟ الثلث بعد ليش؟ بعد الخمس. يعني ما يغنمونه يؤخذ منه ليش؟ الخمس، ثم يعطيهم ماذا؟ يعطيهم الثلث نفلا. قال: وروى أبو داود والنسائي وذكر بإسناده عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا. فتسارع في ذلك شبان القوم، وبقي الشيوخ تحت الرايات. فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم، فقال الشيوخ: لا تستأثروا علينا، فإنا كنا ردءا لكم، لو انكشفتم لفئتم إلينا. فتنازعوا، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال. فإذا يكون عندنا كم سبب نزول؟ ثلاثة: حديث ابن عباس، وحديث أبي أمامة عن عبادة، والحديث الأول حديث من؟ سعد ابن أبي وقاص. لا مانع أن كل هذا إيش؟ كل هذا حصل. يعني قصة سعد ابن أبي وقاص، ويعني سؤال أبي أمامة لعبادة، وكذلك حديث ابن عباس، فلا مانع أن يكون كل هذا سبب إيش؟ سبب نزول. قال: وقال الثوري عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس هذا ضعيف، فيه محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب، وهو متهم بالكذب. قال: وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفها. طبعا كتاب الأموال لأبي عبيد هذا لم يصنف يعني مثله في الأموال. ماذا قال أبو عبيد؟ قال: أما الأنفال فهي المغانم، وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب. فكانت الأنفال الأولى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأنفال الأولى التي حصلت في غزوة بدر. يقول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسها. لماذا؟ لأنه لم تكن نزلت آية التخميس التي في هذه الصورة أيضا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ما كانت نزلت. فالمغانم يوم بدر قسمها النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده. قال: ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى. قال: قلت هكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سواء، وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي. فإذا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول منسوخة بماذا؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. لماذا منسوخة؟ لأن الآية الأولى إيش مضمونها؟ مضمونها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الأنفال باجتهاده أو كلها بدون إيش؟ بدون تخميس. ثم نزلت الآية التالية ففيها التخميس، يؤخذ الخمس، وذكر الله عز وجل مصارفه، والأربعة أخماس تكون للإيش؟ للغانمين. قال: وقال ابن زيد ليست منسوخة بل هي محكمة. فإذا هذا قول آخر أنها ليست منسوخة بل هي محكمة. قال أبو عبيد: وفي ذلك آثار. قال: والأنفال أصلها جماع الغنائم، إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة. قال: ومعنى الأنفال في كلام العرب كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه. هذا أصل الأنفال في لغة ليش؟ العرب. فالنفل باختصار شديد هو ليش؟ هو الفضل الذي تتفضل به على الغير بدون أن يكون ذلك واجبا عليك. يعني حتى قالوا في الغنائم أنها إيش؟ لماذا سميت الغنائم أنفال؟ قالوا: لأن الله عز وجل تفضل بها على إيش؟ على هذه الأمة، والغنائم لم تكن حلالا لغير هذه الإيش؟ لغير هذه الأمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خصائصه وأحلت لي ليش؟ وأحلت لي الغناء. قال: فكذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم، وإنما هو شيء خصهم الله به تطولا منه عليهم بعد أن كانت الغنائم محرمة على الأمم قبلهم، فنفلها الله هذه الأمة. فهذا أصل النفل. هذا كله يعني كلام من؟ أبي عبيد. قال: قلت شاهد هذا ما في الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. فذكر الحديث إلى أن قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وذكر تمام الحديث. ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمي ما جعل الإمام للمقاتلة نفلا، وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام. الغناء يعني الكفاية، وأنهم كفوا غيرهم. على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو. قال: وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع. النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع، فإحداهن في النفل لا خمس فيه وذلك السلب، فالسلب لا إيش؟ لا يخمس. أنت قتلت قتيلا في المعركة فتأخذ إيش؟ تأخذ سلبه، تأخذ ما عليه، هذا إيش؟ هذا لا يخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: والثانية في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس، يعني يخرج الخمس وبعدين قبل القسمة يعطي جماعة وبعدين يقسم على الغانمين، وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الإيش؟ بعد الخمس. وقد عرفنا أن الثلث في الإيش؟ في الرجعة، والربع في الإيش؟ في القدوم على العدو. ثلث بعد الخمس، يعني يخرج الخمس وثلث الباقي يعطى لهم. قال: والثالثة في النفل من الخمس نفسه، يعني ينفلهم الإمام من الإيش؟ من الخمس، يعني يخرج الخمس والأربعة خمس تقسم عليهم بالتساوي، والتفريق طبعا بين الذي معه فرس والذي ليس معه، وبعدين يعطيهم من الإيش؟ يعطيهم من الخمس. قال: وهو أن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس، فإذا صار الخمس في يدي الإمام نفل منه على قدر ما يرى. قال: والرابعة في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء، يعني قبل إخراج الخمس يعطيهم، يعطي من كان له غناء أو كانت له نكاية في الإيش؟ في العدو. قال: وهو أن يعطي الأدلة. الأدلة جمع دليل، ورعاة الماشية والسواق لها، وفي كل ذلك اختلاف. قال الربيع قال الشافعي: الأنفال ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب. قال أبو عبيد: والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له خمس الخمس من كل غنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. هذا خمس الخمس. قال: فينبغي الإمام أن يجتهد، فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل من بإزائه من المسلمين نفل منهم اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والوجه الثالث من النفل إذا بعث الإمام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئا فله بعد الخمس، فذلك لهم على ما شرط الإمام. قال: وفيما تقدم من كلامه وهو قوله إن غنائم بدر لم تخمس نظر، يقول في قوله لما قال إن غنائم بدر لم تخمس هذا فيه نظر. لماذا؟ قال: ويرد عليه أو ويرد عليه حديث علي بن أبي طالب في شارفيه اللذين حصل له من الخمس يوم بدر، هذا معروف، هذا في الصحيحين أن علي بن أبي طالب يوم بدر أصاب إيش؟ شارفين جملين، وكان يعني يغذي هذين الجملين ليكون مهرا لإيش؟ لفاطمة رضي الله عنها، ولما سكر حمزة جاء فجب أسنمتهما، فهذه قصة معروفة. وفيها قال علي ماذا؟ أنه أصاب هذين الشارفين من الإيش؟ من الخمس يوم بدر. فهذا معناه أن غنائم بدر إيش؟ خمست. نعم. قال: وقد بينت ذلك في كتاب السيرة بيانا شافيا. فإذا هذا تنبيه، هذا تنبيه جيد. قال: وقوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم، ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا، فما آتاكم الله من العلم والهدى خير مما تختصمون بسببه. سبحان الله. نعم. فالإنسان إذا كان على علم وعلى هدى ويعمل بدين الله عز وجل، فما ينبغي أن يتخاصم ويتشاجر في هذه الإيش؟ في هذه الدنيا. قال: وأطيعوا الله ورسوله، أي في قسمه بينكم على ما أراده الله، فإنه إنما يقسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف. قال ابن عباس: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، تحريج، كما قال ابن مسعود في آية المعاتبة: لم يكن بين إيماننا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية إلا 4 سنين، وهي قوله تعالى إيش: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذه آية الحديد آية المعاتبة، وهذه الآية آية التحريج. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فابن عباس حبر القرآن سماه إيش؟ سماه تحريجا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وللأسف عندما تأتي إلى يعني المتهاجرين والمتخاصمين وتقول لهم ذلك، يعني ما يزدادون إلا نفورا، هذا ما ينبغي. قال: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وكذا قال مجاهد. قال: ونذكرها هنا حديثا أورده الحافظ أبو يعلى الموصلي. طبعا هذا الحديث محل للخطباء الذين لا يتحروا في الأحاديث، لأن الحديث يعني مشوق، لكن للأسف أنه ضعيف جدا. نعم، هذا حديث ضعيف جدا، فيه عباد بن شيبة، هذا ضعيف، يروي عن سعيد بن أنس، هذا لا يعرف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب برقم 1469. طبعا هذا حديث مشهور على ألسنة الخطباء، لما إيش؟ رجلان جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. قال الله تعالى: أعطي أخاك مظلمته. قال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء. قال: رب فيحمل عني من أوزاري. طبعا هذا المعنى صحيح في حديث ليش المفلس. قال: وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله تعالى للطالب الذي يطلب بحق من أخيه: ارفع بصرك فانظر في الجنان. فرفع رأسه فقال: يا رب، أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤل. لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. طبعا هذا الكلام وهذا الحوار من أظهر الأدلة على ضعف ليش؟ على ضعف الحديث. نعم. قال: يا رب، ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخيك. مع أن الآيات في العفو والأحاديث في العفو ما أكثرها، لكن الناس عندما يسمعون خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، ما في حركة. فإذا سمعوا هذا الحديث الضعيف بكوا. نعم. قال ماذا يا رب؟ قال تعفو عن أخيك. قال يا رب فإن قد عفوت عنه. قال الله تعالى خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. على كل حال هذا حديث ضعيف جدا كما علمتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.